بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 31 عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد.
نعم، بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فما زلنا في باب الجنابة. ذكرنا في الدرس الماضي تعريف الجنابة، وهو أن يعم الماء جميع الجسد بعد احتلام أو جماع، كما سيأتي أيضا التفصيل. وذكرنا حديثي ميمونة وعائشة رضي الله عنهما في كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يغرف على كفيه ثم يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يحث على رأسه 3 حثيات ويعم جسده بالماء بدءا بالجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى، وإذا علق بقدميه شيء يغسلهما مرة أخرى. وذكر أو أكمل هنا المصنف باقي الأحاديث التي تدور حول هذا الكتاب أو هذا الباب، وهو حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. يدور هذا الحديث عن بيان حكم نوم الجنب، بيان حكم نوم الجنب قبل أن يغتسل. فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا؟ يعني أينام الرقود، يعني النوم. أينام أحدنا، أي الواحد منا، وهو جنب، أي وهو على حالة الجنابة، ذو جنب ذو جنابة، هل يجوز النوم والإنسان أصابته الجنابة دون الغسل؟ قال: نعم، صلى الله عليه وسلم قال: نعم، لإثبات هذا السؤال. إذا توضأ أحدكم فليرقد، يعني وضع هنا إيه؟ إذا الشرطية، يعني يجوز أو يباح النوم للجنب إذا توضأ. هذا الحديث ذكره المصنف لما كان النوم وفاة صغرى، والجنب حدثه أكبر، وكانت الجنابة عندهم كبيرة، يعني حدث كبير. أشكل على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فسأل هذا السؤال. وهكذا طالب العلم إذا أشكل عليه يسأل من هو أعلم منه، لا ينفرد هو برأيه وهناك في بلده، أو يستطيع أن يرحل إلى من عنده العلم. لا يجوز إذا أشكل عليك شيء ها أن تبدي رأيك ولم يترجح لك، وهناك علماء تستطيع أن تصل إليهم وتسأل، ها؟ لأن الرجوع إلى العلماء واجب فرض. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا إذا أشكل عليكم شيء، اسألوا العلماء الذين الربانيون الذين إيش فرغوا أعمارهم وأوقاتهم في تحصيل هذا العلم، ليس مجرد إنسان ذو ثقافة، لا لا، العالم الذي إيه منذ الصغر والنشأة وتشيب لحيته على هذا الطريق، طريق العلم، سبر وقرأ وراجع ورحل وتعلم وشهد له العلماء أنه عالم، مو أي إنسان تطفل على الدعوة يسمى عالم، لا. ولا فرق بين العالم والداعي، العالم والداعي سواء، ما في هناك دعاة وهناك علماء، العلماء يسألون والدعاء يدعون، لا لا، العالم داعي، إنه لا يجوز أن تدعو إلا إليه العلم، ولا تكون داعٍ إلا إذا كنت إيه عالم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على إيه؟ يعني على علم، فما في فرق، ما هي الدعوة بسرعة، لا، تاج إلى وقت وجهد وتعب، لا ينال هذا العلم براحة الجسم كما قال السلف، لا ينال هذا العلم وأنت إيش مرتاح، لابد من تحصيله. هناك خلط بين العبادة والتفرغ للعبادة وتفرغ للعلم، فرق، مو واحد له سنتين ثلاثة عشرة هو بتعبد وبقرأ القرآن قل عنه عالم، لا، هذا جاهل ما عنده علم، لكن إنسان يتعلم العلم، يطلب الأحاديث فقهها ومدلولاتها والراجح والمرجوح والناسخ والمنسوخ، هذا هو العلم، معرفة الحلال والحرام، درس كتب الفقه، تتلمذ على مشائخ، هذا هو العلم. أما أن تفرغ لا لا، هذا ليس عالم، هذا ليس عالم، هذا عابد، فرق بين العالم والعابد كفرق بين إيش السماء والأرض، فرق كبير. لذلك قاتل 99 نفس لما سأل العابد هل لي توبة، انظر لجهل هذا العابد، ظنوا الناس مثلنا اليوم إنه هذا العابد لما سأل من أعلم أهل الأرض، هذا التائب من قتل 99 نفس، من أعلم أهل الأرض، يعني في المنطقة اللي هو فيها، دلوا على هذا العابد المتفرغ للعبادة فقط، يصلي يقرأ قرآن، قالوا ظنوا هكذا، شوف الجهل. فلما سأله قال أنا قتل، شوف لجهله هذا يدمر أمة هذا الجاهل، قال أنت قتلت 99 تريد أن تتوب، أنت مجرم من المجرمين، كيف تتوب، لا توبة لك، فقال ما دام لا توبة لي وأنا إيه قتله، شوف الجهل يقتل بلاد وعباد. جريج العابد أيضا عابد، لما نادته أمه يا جريج، وكان يصلي نافلة، يجب أن يقطع النافلة وإيش يلبي أمر أمه، واجب أمر الأم، انظر ماذا حصل له، افتتن. كذلك الذي اغتسل وهو جنب أصبح وفي رأسه شجة فسأل فقالوا اغتسل فمات، شوف كيف الجهل أدى إلى القتل. فماذا فعل النبي عليه السلام؟ قال قتلوه، قاتلهم الله، قتلوه، ما السبب؟ نفرق بين هذا وهذا أيها الإخوة. هنا عمر ما تكبر وقال أنا عمر وأنا فلان، ولا يسأل، كل الصحابة كانوا يسألون من أعلم، هذا يسأل هذا وهذا يسأل ذاك، الشافعي كان ما يتكبر، لو إنسان أقل منه إيش علما لكن وجد منه فائدة يستفيد منه. دائما يطلب كما قال الإمام أحمد: إلى متى هذه المحبرة في يدك؟ قال: إلى المقبرة. ما ينتهي العلم إلى الموت وأنت تطلب العلم وأنت تزداد. وإذا ظنيت نفسك إنك أصبحت عالم خلاص أنت جهلت الآن. مسائل خطيرة. واليوم عندنا إحنا إيش الحكم؟ أن فلان عالم بسبب شهادة؟ لا لا، الشهادة ما بتحكم على الإنسان إنه عالم. انتبهوا، إذا واحد معاه شهادة والله إيه دكتور ولا أشياء صار شهيد صار عالم، لا لا، ما هي اللي الشهادة اليوم اللي بتحكم أبدا، ولا كثرة العبادة ولا طول اللفة، إنما البحكم طلب للعلم وشهادة العلماء له أنه عالم، هذا تأخذ عنه العلم، غيره لا يجوز، حرام. لأنك قلدت دينك واحد جاهل. إن الله لا ينزع هذا العلم انتزاعا من صدور الناس، وإنما ينزع هذا العلم بإيه؟ بقبض العلماء، يموتون العلماء. فماذا يبقى؟ فاتخذ الناس رؤوسا جهالا، هذا فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. ضلوا وأضلوا. فضائيات اليوم ما شاء الله كثرت لنا العلماء، صاروا بالعشرات والمئات والألوف كذا، كل واحد يطلع على الفضائية صار عالم ويسألوا؟ لا لا أبدا، مين حكم لك أنك أنت عالم؟ مسألة خطيرة أيها الإخوة. ليه كان البخاري يرحل كل المشارق والمغارب حتى يجد العالم؟ لأن العالم عملة نادرة، لابد تبحث عنها حتى تأتي إلى العالم. أما اليوم العالم ما صار يجيك وأنت إيش متكئ على أريكتك، لا لا، ليس لا عالم ولا طلب علم نهائيا. فانتبهوا لهذا الأمر أيها الناس. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام: هل ينام الإنسان وهو على جنابة؟ فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بإباحة النوم إذا خفف حدث الجنابة بالوضوء. حدث الجنابة حدث أكبر، إذا خففه بالوضوء له أن ينام، له أن ينام. فوائد هذا الحديث: أولا حرص الصحابة على السؤال عما تدعو الحاجة إليه، السؤال عما تدعو الحاجة إليه. لا تقول والله أنا عندي كتب وعندي خلاص وعن طريق اليوم الإنترنت ولا أصير عالم ولا خلاص ما أكتفي، ما أحتاج إلى علماء لا، هذا ضلال. ميزة طالب العلم أنه يرحل ويذهب ويسأل، لأن هذا العلم مسائله كبيرة كثيرة فيها إشكالات كثيرة ما يحلها إلا مين؟ مو النت ولا الكتاب الفلاني. ربما كثير من الناس يحتجون بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية على أنه بيكفر، على أنه بيقول أخرج، على أنه وكلام شيخ الإسلام يكون ضده، لكن فهموا فهم معكوس. القرآن بيحتجوا بالقرآن على أنه فيه ما يريدون، لكن أين من يفهم القرآن؟ من يفهم القرآن؟ ثانيا جواز نوم الجنب إذا توضأ. ثالثا أن الأكمل ألا ينام حتى يغتسل. رابعا كراهة نوم الجنب بلا غسل ولا وضوء. هناك إذن ثلاث حالات: حالة الأولى أنك تغتسل قبل أن تنام وهو الأكمل وهو المستحب والأجر أكبر، أن تنام بدون غسل ولكن أن تتوضأ وهذا جائز، أن تنام بلا غسل ولا وضوء، وهذا مكروه كما نص عليه الشيخ ابن باز رحمه الله. ها؟ المكروه على الكراهة التنزيهية وليس التحريمية، كراهة تنزيهية ليس إيش تحريمية. وإن كان هناك حديث عن عائشة أن النبي عليه السلام نام وهو جنب ولم يمس الماء، ما مس الماء، لكن قال الشيخ هنا إنما يحمل قصد عائشة على ماء الغسل، حتى نجمع بين الأدلة، نجمع بين الأدلة. فالأفضل أنك تغتسل. وهنا يدل أيضا على الغسل ليس على غسل الجنب ليس على الفور، لك أن تؤخره. متى يكون واجب؟ عند حلول وقت الصلاة، كما مر معنا حديث أبي هريرة لما قال لقيت النبي عليه السلام فاختنست واغتسلت، كان نازل في المسجد إلى المسجد أو إلى السوق، للجنب أن يذهب ويقضي بعض أعماله ما في بأس. كثير من العوام بظن أنه الجنابة لابد أن مباشرة تغتسل، لا، لو نزلت وقضيت بعض الأعمال وأنت جنب لا حرج عليك، لكن الأفضل كما قلنا الاغتسال. وذكرنا الحكمة من الاغتسال أنه ينشط الجسم، الجسم لما يخرج منه هذا الماء يكسله ويعني يفتره ويخمله، فالماء يرجع له نشاطه. كذلك يبيت على طهارة، أنه جاء حديث عن النبي أن ملكا يرصده الله لكل شخص ينام على طهارة، كلما تقلب دعا له لأنه نام على على طهارة. كذلك كراهية أن يأتيك الموت وأنت على جنب، كما جاء عن حديث عائشة وهو صحيح الإسناد عند أبي شيبة، إذا أراد أحدكم أن يرقد وهو جنب فليتوضأ فإنه لا يدري لعله يصاب في منام، يعني تأتيه. في حديث ضعيف أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أخشى أن لا يحضره جبريل، لكن الحديث ضعيف. في هذا الحديث بوب البخاري قال باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل، كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل. ماذا يريد من هذا التبويب؟ وقلنا فقه البخاري أين في أبوابه الذي يبوبها قبل ذكر الأحاديث، يشير إلى ضعف حديث علي إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، إلى هنا صحيح الحديث، زيادة أو جنب، إن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب أو صورة أو جنب. ها، فمسألة الكلب معروفة، إنه لا يدخل الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب، ها، وكل يوم ينقص من أجر قيراط، اللي بيقنوا كلاب هذول بتشبه في مين؟ في الكلاب، ها، في الغرب. واليوم مع الأسف بدأت ما شاء الله عند الشباب هذه البادرة، تجد يجر كلب. إذا الرسول عليه السلام رأى شخص يتبع حمامة قال شيطان، يتبع شيطان، صحيح. فكيف لما أنت كلب ولاحق كلب فعلا ما تستحق إلا هذا الله، ويعني قيراط تقتنيه في بيتك، قيراط من الأجر، قيراط يعني شيء كبير وكثير. كذلك تحرم الملائكة من دخول بيتك، وإذا ما دخلت الملائكة دخل مين؟ الشياطين، دخلت الشياطين. سيارة
ترويج
جوا
جوا في زمن بيت سيارة. طيب، ولا صورة، صورة كما قلنا المعلقة غير المعلقة. اليوم التصوير مع الأسف ما يخلو بيت إلا من رحم الله، من وجود إيه؟ صورة معلقة. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التصوير وتعليق التصوير، ها؟ وقال إن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة. هذا البخاري ومسلم، هذا ما هو كلامي، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. اللي أنت بتزعم أنك بتحبه ومستسلم لأوامره، النبي عليه السلام نهى عن التصوير بكل أوصافه وأحواله وأشكاله وصناعاته، بخيال وغير خيال، ومحجم وغير محجم. نبهنا نبهنا عليه يا أخي، نبهنا. إن شاء الله بتجيك مناسبة وما بتسكر الطريق أنت الثاني. بدك تتحمل، تحملنا يعني، ما هو بالعامد. طيب يجيب خبرنا، إحنا منشيلها يعني، ما في قصد الإذاء يا أخي، بارك الله فيك. ليش الزعيق في هذا المسجد؟ سبحان الله. فهذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا أيها الإخوة رجاء، اللي يريد أن يعني دائما يكون إيش، ما يخلي الناس يستدركوا عليه، يريد يعني يقف سيارته في مكان لا يغلق على الآخرين، الناس هذول العوام، ها؟ وما بيصدقوا على المشايخ بإيه؟ أي كلمة. دائما اعرفوا كما قال عمر رضي الله عنه لأهله: الناس ينظرون إليكم كما ينظر الناس إلى اللحم ويشتهوا اللحم. يعني إيه؟ يعني دائما العيون مفتحة على المشايخ، بس ينتظر إيه؟ شيء يسير حتى إيه؟ ها؟ شيء كبير يصير. فبستغل هذا انه انت في النهايه وبيقنع نفسه شيطان، راح يقنع انه هذول بدرسوا الدين وهم بيؤذوا الناس ها، وهو جار المسجد ما ياتي يصلي في السنتين مره او مرتين، لكن خلاص شيطان يقنع انه هذول مشايخ ايه ها، لا فائده منهم ويؤذون الناس. لو عنده حلم وصبر واخلاق لصبر وقال ايها الاخوه باسلوب ادب، ما هو جاي ايش يزعق. لكن انتم لا تفتحوا المجال ليه لهؤلاء السفهاء أن إيه؟ أن يتطفلوا علينا، يتطولوا علينا. بارك الله فيك. يعني في مسائل ما شاء الله في وساع كبير، هنا أو هناك أو هناك، يعني المكان واسع الحمد لله. طيب الحديث الثاني.
الحديث الثاني والثلاثون عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا هي رأت الماء.
نعم. ثم ذكر المصنف حديث أم سلمة رضي الله عنها. أم سلمة هي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية اسمه حذيفة ابن المغيرة القرشية المخزومية رضي الله عنها، أسلمت قديما هي وزوجها أبو سلمة، وكان ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سلمة، وأخاه من الرضاعة، فمات عنها بعد غزوة أحد، وكانت تحبه رضي الله عنها وهو ابن عمها. فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. لما مات أبو سلمة دخل النبي عليه السلام وقد شق بصره فأغمض عينيه وقال: لا تدعو على أنفس إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن. ثم علم أهل البيت دعاء إذا قالوه حصل لهم النفع، اللي هو إيش؟ عند المصيبة: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. فقالتها أم سلمة، ثم تساءلت في نفسها: من هو خير من أبي سلمة؟ يعني تساءلت، ليس شكا ولكن إيه يعني طرحا لهذا لشدة حبها لأبي سلمة. فمن الذي جاء بعد أبي سلمة؟ مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان خيرا لها من أبي. شوف كيف الإنسان عليه أن يتوكل على الله ويدعو، والله عز وجل دائما يخلف له الخير. فأخلف الله لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخطبها بعد انقضاء عدتها وتزوجها في السنة الرابعة من الهجرة، كانت رضي الله عنها من ذوات العقل الكامل والرأي الصائب والإيمان الصادق، يضرب بها المثل في يعني حسن التبعل والقيام بحق الزوج. قال المطلب بن عبد الله: دخلت أم سلمة على سيد المرسلين أول العشاء عروساً، وقامت في آخر الليل تطحن. ها يعني ما قالت والله إحنا أنا عروس مثل اليوم وبدها شهر وشهرين لما تتحرك، قامت على واجباتها، قامت على إيش؟ تطحن وتعجن وإيش وتقدم للنبي عليه السلام فطوره أو غداءه أو إيش طعامه رضي الله عنها، خلاف نساء اليوم. ونريد أن نتكلم كثيرا عن نساء اليوم في يعني كثرة الشكاية نقول، ويعني سوء المعاملة إلا من رحم الله منهن يعني. لكن على النساء هذه دعوة، والشيء بالشيء يذكر، دائما يقتدي أن يقتدين بالصحابيات، خاصة على رأسهن أمهات المؤمنين، يعني يدرسن سيرتهن وكيفية يعني تبعلهن، كيفية قيامهن بحقوق أزواجهن، حتى تتعلم، لأن هذا هي مأمورة به أن تأتسي بهن، أن تأتسي هذه المرأة بالصحابيات، لأنهن هن القدوة والأسوة لهن، عرفتم كيف؟ فالاقتداء بالصحابيات في كل شيء طبعا، على رأسه الدين، على رأسه الالتزام. وهذه دعوة للنساء أن يلتزمن بالحجاب كما كنا الصحابيات. كثير من اليوم اللي نقول عنهم هذول يسموا نفسهم علماء، بيطرحوا لنا مفهوم للحجاب عصري، وإنه الحجاب فقط ستر الجلد بغض النظر عن باقي الشروط. لا، الحجاب يعني حتى لا نقول نحن قولنا حق، ولا نرجع إلى الفيصل لما نزلت هذه الآية على الصحابيات، كيف التزمنا بالحجاب؟ ما هي الصفة؟ مش هذا هو أفضل شيء؟ التي لما نزلت آية الحجاب عليهن التزمنا به، ما هي الصفة؟ كما أخبرت عائشة: نعم نساء الأنصار، لما نزلت هذه الآية شققنا عن مروطهن وسترنا بها وجوههن، فكأنهن الغربال، كالغراب أصبحت. إيش الغراب وصفه؟ أسود ولا يظهر منه إلا العين أو العينين إذا احتاجت. سألوا ابن عباس كيف الحجاب، فغطى ابن عباس للسائل كل جسده، ما ظهرت إلا العين اليسرى. إذا نأخذ نحن بتفسير هؤلاء ولا نأخذ بتفسير اليوم؟ جلباب اليوم، أي جلباب؟ هذا الجلباب اليوم ما هو إسلامي، إياك تقولوا هذا جلباب اليوم التركي ولا مدري إيش، اللي إلى نصف الساق وإلى الفوق وإلى تحت بألوان وأزهار ما شاء الله وتحجيم شيء مخزي مقرف، لا يجوز أن نقول هذا حجاب أبداً، هذا تبرج وليس حجاب. حجاب الصحيح كما لبسنه الصحابيات أمهات المؤمنين، هم أكرم من أمهات المؤمنين. لا تقول والله فلان والعالم الفلاني يفتي بكذا، لا تلتفت لشيء إلا للأصل، للأصل كيف كان الحجاب. والمرأة زين، كلها فتنة، زين المرأة، يعني نأتي إلى التفصيلات طويلة. المرأة ما المقصود من وراء لبس حجابها؟ أن تستر ماذا؟ أن تستر الزينة، أن تستر المفاتن. ما هو أس ورأس مفاتن المرأة؟ ما هو؟ القدم ولا اليد ولا الشعر ولا الوجه؟
كل شيء.
الوجه هو كل شيء. احنا قلنا الأس يعني الأساس، يعني الخاطب ينظر إلى المرأة بأي شيء أول نظرة؟ ولا ممكن إلى إيش؟ إلى رجلها ولا إلى لا إلى الوجه، إنه هو الداعي إلى إيه؟ إلى إلى قربها، إلى طلبها، إلى نكاحها. يعني فقط للخاطب مسموح أن تكشف وجهها، واليوم كل الناس جعلهم إيه؟ خطاب ما شاء الله. الوجه هو الذي يدعو الرجل إلى نكاح المرأة. كيف هذا الشيء أصبح مفتوح؟ بأي حق جوزنا كشف وجه المرأة؟ لا يجوز، وحرام على المرأة، وهذا ما ندين الله به، أن تكشف وجهها، وحرام على زوجها أن يسمح لها بكشف وجهها ويديها. والتي لا تستجيب استخدم معها الثلاثة، فعظوهن واهجروهن واضربوهن، والرابعة فارقوهن. ما في مجال أن تبقى امرأة تحتك عاصية وأنت محاسب عنها، أنت محاسب عنها. لكن نريد إيش؟ رجال. والمقصد بالرجال لما نقوله الملتزمين بالسنة، المطبقين، المحيين. والله كم من نساء يعني يرجون اللباس هذا وأزواجهن إيش يمنعهن من ذلك. وكم من رجال يتمنوا والنساء. فهذه إيش يعني مسألة ودعوة مهمة أيها الإخوة. توفيت أمنا أم سلمة في المدينة سنة 62، وقيل أنها هي آخر زوجات النبي، وقيل ميمونة كما مر معنا. ماذا تقول أم سلمة؟ قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة. وهذه أم سليم أم أنس رضي الله عنه، هي سهلة بنت ملحان الأنصارية، أم أنس ابن مالك، أسلمت متقدمة مع قومها من الأنصار، فغضب لذلك زوجها مالك فخرج إلى الشام فهلك، ثم خطبها أبو طلحة وهو مشرك، فقالت: إن أسلمت تزوجتك ولا أريد منك صداقا غير. شوف كيف نظرة دينية. اليوم إحنا نظرة النساء كل مادية، شو معك فلوس جيب فلوس تزوج، ما في فلوس لا تزوج، الدين أهم شيء. نريد من الفتيات اليوم أن تطلب من الشاب أن يلتزم باللحية والثوب والتزام السنة، ولا تريد شيء. ماذا تفعل هذه الأموال وهذا الذهب؟ والله ما يجيب إلى المشاكل، بصير مشاكل وعين الزوج عليه، وصير تتمناه ويذهب منها وتأتي وكل سراق ومشاكل. خليها بالدين، هو الذي يبقى هو الباقيات الصالحات. أما هذا المال تافه يذهب، يذهب، ويعني إن صبر الإنسان يعود، لكن الدين الذهب مشكلة كبيرة. هكذا كانت أم سليم: إن أسلمت تزوجتك ولا يريد منك صداقا غيره. فأسلم وزوجها ابنها مين؟ أنس. إذا المرأة إذا مات زوجها أو طلقها مين بتولى أمرها؟ ابنه. كانت من أعقل النساء وأثبتهن قلبا وأفضلهن أدبا ودينا. هي امرأة أبي طلحة زوجها، وهو زيد بن سهل الأنصاري من فضلاء الصحابة، شهد غزوة بدر وأحد، وتصدق بأحب ماله إليه حين نزل قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى إيش؟ تنفق. قال: يا رسول الله هذه أحب شيء لي، فهي في سبيل الله. هكذا كان الصحابة، هذه مسألة المتمسكين في الدنيا ما هي على بالهم، خلافنا اليوم إحنا متمسكين على الدنيا والدين ما على بالنا، عكس. عشان هيك نصرهم الله، عشان هيك إحنا ما راح ننتصر نهائيا إذا بقينا نحن كما نحن آلاف السنين، نحن لا نتنبأ، لكن هذا واقع، شرط ومشروط. إن تنصر الله ينصرك، هناك نصر الله نصرهم الله ملك الدنيا، إحنا اليوم ما في نصر إلا من رحم الله، ما في، خلاص سلط علينا أرض الخلق الله، سلط علينا معاصينا، سلط علينا نسائنا، سلط علينا إيش حتى أولادنا، حتى دوابنا، حتى أي شيء بتسلط على الإنسان بسبب معاصي. اتركوا المعاصي، ارجعوا لدينكم ينصركم ربكم، انتهت القضية، سهلة جدا. لكن لا يريدون، وهم في غيهم سائرون، وإلى الشيطان مستمعون، خلاص ما في انتصار كما يريدون. طيب،
فأم سلمة زوج النبي قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، ها؟ يعني لا يمتنع من ذكره أو فعله حياءً. إن الله لا يستحي من الحق، يعني لا يمتنع من ذكره أو فعله حياءً. والحياء في اللغة تغير وانكسار، الحياء في اللغة تغير وانكسار، يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به، تخاف شيء تعاب فيه فلا تقدم عليه، هذا حياء في اللغة. الحياء في الشرع خلق يبعث على اجتناب القبيح. الحياء في الشرع، الحياء الشرعي المطلوب، ها، والحياء شعبة من شعب الإيمان، ها، الحياء الذي خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. طبعا لله عز وجل نثبت لو كما سيأتينا ايش صفة الحياء، ها، لا كما ذكر بعض انه الحياء ما دام انه انكسار وضعف وما ادري ايه، اذا محال على الله، اعوذ بالله. ها، ليه شبهت حياء الله بحياء المخلوقين ثم نفيت؟ ها، لا، لله عز وجل الحياء يليق بجلال. هنا النفي نفي السلبية، الصفات السلبية كما سنذكر عن ابن القيم. اذا ابتدأت هذه الجملة رضي الله عنها قبل السؤال لتقديم الاعتذار عما ستسأل عنه، من باب الأدب في السؤال. ما يأتي إنسان يسأل سؤال لطخ هكذا، ربما الشيخ يفيدك أو يجيبك المرة الثانية، ها، يتضايق منك الثالثة، إيش، خلاص ما يعد يجيبك. فيه أدب في السؤال، ها، فيه استئناس، فيه مراعاة حال الشيخ، عنده وقت ما عندهش وقت، ها، متفرغ للسؤال غير متفرغ في السؤال. السؤال فيه له آداب، وذكروها العلماء في كتبهم، في الطلب، ها، في الطلب، حسن الطلب وصفات طالب العلم. فقالت: إن الله لا يستحي من الحق. الحق إيش هو؟ كل خير أو كل خبر خلا من الكذب. الحق كل خبر خلا من الكذب، وكل حكم خلا من الجور، هذا هو الحق، ها؟ إن الله لا يستحي من الحق. هل على المرأة من غسل، يعني من اغتسال، إذا هي احتلمت، يعني إذا رأت في المنام أنها تجامع؟ هذا هو الاحتلام، أن يرى الرجل أو ترى المرأة، ها، مسألة الجماع في النوم، ها؟ فقال: نعم، إذا رأت، يعني أبصرت الماء، اللي هو إيه مقصود بالماء في هذا الحديث؟ المني. الماء هو إيه؟ المني. وذكرنا وسنذكر يعني شيء، أو ذكرنا أوص أو الشيء، الأمور الثلاثة التي تخرج من الإنسان: المذي والودي وإيه؟ والمن. إذا هذا الحديث تحدث أم المؤمنين أم سلمة عن أم سليم أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن المرأة إذا احتلمت، فهل عليها من غسل؟ وهو سؤال يعني يمنع الحياء كثيرا من النساء أن يصرحن به. هذه مسائل الفروج كثير الناس إيش بيستحوا منها، ها؟ فهي ما استحت، مقصود بإيش؟ خجلت أو منعها؟ لا، لأنه هذا حق، هي عندها حياء، والحياء الحق ما يمنعها من السؤال عن الحق، ها؟ كما مدحت عائشة رضي الله عن النساء الأنصار، ما كان يمنعنا إيش الحياء عن السؤال عن الحق. هكذا طالب العلم، لأن لا ينال، قال مجاهد: لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. بده ينال العلم، بده يستحي ما راح ينال العلم، بده يتكبر على العلم ما راح ينال العلم. هذا اللي بده ينال العلم، ما يريد، ما يطلبه واحد مستحي ولا مستكبر. فقدمت بين يدي ذلك كلاما يمهد لعذرها، حيث قالت: إن الله يستحي من الحق، وإذا كان سبحانه لا يستحي منه فلنسأل عن الحق أينما كان، وقد أجابها النبي صلى الله عليه وسلم بأن على المرأة إذا احتلمت أن تغتسل بشرط أن ترى المنية خارجاً منها، شرط أن ترى إيش؟ رؤية المني، وإن رأته في المنام لابد أن إيه؟ لأن المنام هذه إيش؟ ما نأخذ منها أحكام، نحن نأخذ أحكام بإيه؟ الواقع، أما المنامات ما نأخذ أحكام منها، ديننا مبني على إيش؟ على حقائق، أما في المنام رأيت وخلاص بدي أمشي على اللي رأيت عليه؟ لا، ممكن نستأنس استئناسات من المنامات، ها؟ لكن إيه؟ نأخذ نبني عليه حكم شرعي؟ قال الله وقال رسوله؟ لا لا، إلا بالحقيقة. فإذا رأت المني خارج من فرجها نعم هنا يجب عليه إيش؟ أن تغتسل. من فوائد الحديث فضيلة أم سليم بحرصها على الفقه في الدين وحسن أدبها بتقديم ما يمهد لعذرها. ثانيا إثبات صفة الحياء لله ونفي صفة الحياء من الحق عن الله، نثبت صفة الحياء لله وننفي عنه إيش؟ صفات المنفية السلبية، ها؟ أن الله عز وجل إيش؟ إن الله لا يستحي إيش؟ من الحق أن يضرب بعوضة فما فوقها، ها؟ إن الله إيش؟ لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوق، ما في الله عز وجل عنده حياء نثبت لله عز وجل وننفي عنه إيه؟ الضدية أو ما يسلبه. كما يقول ابن القيم إن صفات السلب المحض لا تدخل في أوصافه تعالى إلا إذا تضمنت ثبوتا، وكذلك الإخبار عنه بالسلب قوله تعالى لا تأخذ سنة ولا نوم، فإنه يضمن كمال حياته وقيوميته، ها؟ سبحانه. إذن نثبت صفات الحياء، صفة الحياء لله إثباتا يليق بجلاله على أنه لا يمتنع تعالى من قول الحق لأجل إيش؟ الحياء. هذا إيش معنى إن الله لا يستحي من الحق. ثالثا إثبات أن المرأة تحتلم وتنزل المني كالرجل. كثير بعض الناس ينفون هذا الشيء يقول لك لا أبدا هذا فقط في الرجال، لا، هذا الحديث يرد عليهم. المرأة أيضا كذلك تحتلم وتنزل كما ينزل الرجل، ها؟ لأن أخبر كما سيأتينا روايات أن الرجال نساء شقائق الرجال، شقائق الرجال، سيأتينا أن أم سلمة استغربت، ها؟ طيب رابعا وجوب الغسل على من احتلم إذا رأى المني، ها؟ إذا رأى هذا شرط، إذا رأى المني، وإذا ما رأى ما في غسل عليه. خامسا أنه لا ينبغي الإنسان أن يمنع الحياء من معرفة الحق والسؤال عنه، لكن يقدم ما يمهد لعذره أو يوكل غيره، كما مر معنا حديث علي رضي الله عنه قلت رجلا إيه؟ مذاء فاستحييت، لكن الحياء ما منع من إيش؟ أن يأمر المقداد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا الذي يجد، قال العلماء الذي يجد، أولا قالوا الاحتلام المجرد عن الإنزال لا يوجب الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء. ثانيا الذي يجد بعد استيقاظه من النوم بللا في ثوبه أو بدنه من ذكر أو أنثى لا يخلو من ثلاث حالات. أولا، الأولى أن يتحقق أنه مني، فيغتسل ولو لم يذكر احتلاما. كثير ناس شباب ونساء، صبحوا ما بيجدوا ماء لكن ما بتذكروا أنه إيه في الاحتلام رأوا جماع، يجب عليك الغسل أنك رأيت إيه الماء وإن لم تتذكر احتلاما فيه إيش حصل هناك جماع فيه. الثانية أن يتحقق أنه مذي فهو نجاسة لا غير، يجب عليه غسل الثوب، وغسل الفرج والأنثيين ولا غسل عليه. ثالثة أن يكون جاهلا بكونه منيا أو مذيا، ما هو عارف مني ولا مذي، ففي هذه الحالة إن سبق نومه ملاعبة أو فكر أو انتشار ونحو ذلك فالغالب أنه مذي، فيجب عليه غسل ما أصاب بدنه أو ثوبه ولا يجب عليه غسل، وإن لم يسبق نومه خروج المذي فهنا يجب عليه الغسل، ويجب عليه غسل ما أصاب بدنه أو ثوبه احتياطاً. هذا الذي يستيقظ فيجد ماء على ثوبه دون أن يميز، فقالوا إن كان فيه مداعبة قبل أن ينام فيكون قد نزل وهو نائم ويكون مذياً نجس يغسله، وإذا لم يعني تكن هذه القرائن موجودة فالأحوط نقول له إنه مني واغتسل منه. أيضا من الفوائد جواز استفتاء المرأة بنفسها، للمرأة حق طبعا مع وجود الحجاب، مع وجود أمن الفتنة، أن تسأل. واليوم الهاتف أغنانا عن أشياء أو متاعب كثيرة، لا الهاتف تسأل ولو في الأمور الخاصة جدا إن كان زوجها لا يحسن ذلك. الأصل أن زوجها يطلب العلم ثم يرجع ويعلمها، هذا الأصل. لكن إن كان مقصرا هي تطلب العلم، إن ما استطاعت تسأل بالسؤال بالمهاتفة بالتوكيل، كثير التوكيل بوكله، نساء توكل مرأة تسأل كذا بدون أن يعني هي تبدي عن أو تعرف عن نفسها، ولو عرفت لا بأس، هذا دين، هذا دين. هناك جاءت ألفاظ لهذا الحديث عند مسلم عن أنس رضي الله عنه قال جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له وعائشة عنده يا رسول الله إن المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام وفيه. فقالت عائشة يا أم سليم فضحت النساء تربت يمينك، فقال صلى الله عليه وسلم بل أنت تربت يمينك. نعم فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذلك. وفي رواية في مسلم أيضا فقالت أم سليم فاستحييت من ذلك، أم سلمة فاستحييت من ذلك، قالت وهل يكون هذا؟ سألت أم سليم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم، فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه، يكون منه. شوف هذه المسائل الدقيقة بيّنها النبي عليه السلام، واليوم ما بيستطيع العلم أنه يكشفها. كيف يطلع الشبه؟ أنت الآن لما تخرج إما شبه لجهة الأب أو جهة الأم، إذا علا وسبق ماء الرجل أشبهت الأعمام، وإذا علا وسبق ماء المرأة أشبهت الأخوال. شوف الدقة لهذه الأمور، وأن هذا موجود ويحصل، وأن المرأة لها منيكة الرجل لكن وصفه يختلف عن وصف الرجل. هذه أمور لا نستحي من ذكرها ولا نستحي من تدريسها، لأن النبي عليه السلام علمها للنساء، فهذا أمور يجب فيها تترتب على أحكام شرعية، يجب أن نتعلمها، يجب أن نتعلمها. وفي لفظ قال لها قال أي لأم سليم إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل. وفي لفظ لها فقالت أم سلمة يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ فقال تربت يداك فبما يشبهها ولدها. زاد البخاري فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة. وفي طريق البخاري أيضا فضحكت أم سلمة فقالت أتحتلم المرأة؟ نعم تحتلم، أثبت النبي عليه السلام ذلك. فأنت الآن مسؤول غدا ابنتك لما تبلغ تعلمها أنه في حيض وهذه أوصافه، تعلمها أنه في احتلام وهذا أوصافه. إن احتلمت ابنتك دون أن تعلمها وأنت متعلم ورأت هذا الشيء وما التفت إليه وصلت وصامت، أنت الآثم أنت الآثم، ما علمتها. ما تقول هذه بنتي وأنا أستحي، لا تستحي من الحق، ما تقول والله هذا أستحي، إذا أمها وكلتها وما فعلت وقامت بهذا الشيء أنت يجب عليك أن تفعل ذلك، لأن هذا النبي عليه السلام قاله ما استحى مني. هذه مسؤولية كثير من الآباء، بس يريد يخلف ويربي وما شاء الله يجوز أبو فلان وأم فلان، لا وعند هذه الأمور الدقيقة ما بلتفت إليها ولا بنظر حتى ابنته بتحيض وبتبلغ سنة وسنتين، هو لا يدري إنه ابنته بلغت، ما يعرف، ما له خص في الموضوع سبحان الله، لكن عنده خص لما يجي يأتي المهر ها يطلب ليش العال. جهل وحمق، هذا مطلوب ومسؤول عنه الوالد ها، وعن ابنك مسؤول عنه، تعلمه تربيه على هذه الأمور الدقيقة. المهم أن النبي عليه السلام أمرنا بذلك. كثير من الآباء اليوم في تساهل عن هذا الأمر الخطير. وفي لفظ قلت فضحت النساء، وفي لفظ عن عائشة فقلت لها أف لك أترى ذلك المرأة، وفي آخر فقالت لعائشة تربت يداك وألت، وهذا يدل على أن كتمان ذلك من عادتهن، لأنه يدل على شدة شهوتهن للرجال، وألت على وزن غلت، وصوب بعضهم كونه أللت على وزن طعنت بمعنى اقتصرت، والأل الشدة. وقال ابن فورك هو مصحف من قالت كذا قال، وفيه إذا على ماء ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا على ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه. هذه مسألة تفصيل مهم أيها الإخوة، لابد نلتفت إليه ونراجع هذا الحديث ونعلم أمهاتنا ونعلم إيه بناتنا وخواتنا وكل هذه الأمور، لأننا مسؤولين عنها يوم القيامة. نعم بقي الحديث. نعم
الحديث 33 عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، وفي لفظ مسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه.
هذا الحديث بيان كيفية إزالة المني من الثوب إذا أصاب الثوب. قالت عائشة كنت أغسل الجنابة يعني أزيلها بالماء، والمراد هنا بالجنابة هو إيه؟ المني. كنت أغسل الجنابة يعني الماء المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. ها؟ البقعة هو اللون المخالف لما حوله، هذا يسمى بقعة، يعني أخذت لون خالفت باقي لون الثوب. والمراد ها أن النبي عليه السلام يخرج إلى الصلاة قبل أن يجف إيش عنه الماء فيصلي بعد أن تغسل. هنا لفظ عند مسلم لقد كنت أفركه، ما كانت تغتسل، كنت إيه أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. الفرك هو إيه؟ هو الحك الدلك، هذا الفرك، تفرك بدون ماء بدون استخدامه واستعمال إيش الماء، هذا هو الفرق. تفركه بنفس الثوب دون أن تستخدم الماء، وهذا كأنه ظهره إيش التعارض، هنا تغسله هنا إيه تفركه. سيأتي الآن. إذا تحدث عائشة عن كيفية إزالتها المني من ثوب رسول الله أنها تغسله أحيانا وتفركه أحيانا، ها؟ فإذا كان رطبا غسلته فيخرج النبي إلى الصلاة وبقع الماء في ثوبه ترى قبل أن إيش أن يجف، وهذا لا يعني غضاضة ولا إيش، يعني كان النبي يقول والله كيف ما في بأس هذا الشيء، لا يستحيى من هذا الشيء. وإذا كان يابسا تقول عائشة إيش فركته حتى يتفتت ويزول لأنه له كثافة، ثم يصلي فيه النبي بدون غسل، بدون أن تغسله، بدون أن تغسله. شوفوا الدقة يا إخوة، دائما لابد أن أكرر في كل درس هذا، افهموا الأمر والأمر خطير. الشريعة كاملة، الشريعة ما تركت شاردة ولا واردة. شوف كيف الفرق، مني إذا كان على الثوب والله رطب تغسل أمنا عائشة، ونتعلم إحنا أحاديث وفقه، وإذا كان إيه يابس تفرق. إحنا ممكن هذه الأمور تافهة ما ننظر إليها، لكن وردت وفيها أحكام. نوم الجنب ممكن إنسان ما يلتفت إليه، جاء في أحاديث وأحكام. بالله عليكم بعد هذا البيان هل يتركنا النبي عليه السلام في أمور عظام دون أن يبين لنا، دون أن تأتي منه سنة؟ ها كثير من أهل الضلال بيجوا بيقولنا فرض عليك وواجب وتاج الأمور وتاج مدري مين إنك تسعى للخلافة. أين الدليل؟ إذا جاء النبي عنه كيف كان ينام وكيف كان يستيقظ وكيف كان في الأمور اللي أنتم بتعدوها توافه، أين الدليل على هذا أنه تاج الفروض على أنه فرض؟ أعطيني دليل، أريد دليل حقي. ها؟ لا دليل. إيش يعني هذا الكلام؟ أنه هذا صاحب ضلالة، أن هذا يأتينا ها ليفتننا ويضللنا. وآخر بقف بيقول لي إيه المظاهرات والخروج ومدري إيش هذا فرض شريعة وتغيير منكر. أين الدليل؟ تغيير منكر؟ ها؟ أين الدليل من النبي عليه السلام؟ أين الدليل من الصحابة؟ وقد شوف كيف ممكن يقول لك يأتينا بدليل، لكن هذا الدليل يحتمل، تبو يحتمل. طيب كيف نعالج هذا الاحتمال؟ ايقنوا أن ما يحصل عندنا اليوم من فتن حصل في زمن الرسول والصحابة، أي شيء اليوم بيعانوا وبيشكوا الناس منه حصل في زمن النبي. شو بيشكوا؟ ظلم الحاكم، حصل في زمن الصحابة ولا ما حصل؟ شو سووا الصحابة؟ عليك تسوي مثلا. إذن منهج الصحابة هذا إيه؟ ها؟ بنجينا عن 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 ضلالات هؤلاء. ثالث بشي بقولنا إيش؟ يجب أنك تخرج وتجول وتروح ثلاث أيام وهذا من الدين، وهذا اللي ما بخرج وتجول هذا ما بيعرف الدين. طب هذا الدليل على هذا؟ هذه مسائل في الدين، هذه مسائل عظام، هذا أنت قلت أنه فرض واجب، أين الدليل؟ إذا مني رطب جاء الدليل أنه يغسل، ومني جاف جاء الدليل أنه يفرك، أين الدليل على هذا الذي أنتم قائمين عليه ومرتبين عليه إيش دعوتكم كاملة ولا تدعون إلا من خلاله؟ أريد دليلا فعلا من النبي عليه السلام. ممكن يجيني ادعو إلى سبيل ربي، بدعو، أنا بدعي الآن، أنا قلت لعمالي ناقش واحد قلت أنا بدعي بدرس بايش بخطب، قال لا لابد تخرج. سبحان الله، إذن أين الدليل على تقييد أو هذه الصفة؟ ما عنده. إذن هذا ماذا يفعل؟ هذا يضل الناس باسم الدين ولا يعطيني الدليل. هذه الأمور الصغيرة عندكم وهي عندنا كبير، كل شيء كبير في الدين، جاء فيها أدلة، أعطيني دليل على هذا. ولا أنت إيه؟ أنت داعي ضلالة، ها؟ وخطرك عظيم وأشد من خطر من ينشر المخدرات ها بين الناس. أعطيني دليل على هذا الخروج. وأنا قلت لهم أنا أول الخارجين، ذهبنا إليهم في نفس مركزهم، أعطيني دليل وأنا أول الخارجين وأتفانى وأتوانى بما يرضي الله إذا كان هذا يرضي الله. أعطيني دليل. والله عجزوا، كبارهم كانوا جالسين عجزوا عن ذلك. عمومية كل واحد بده، من أين جئتم بهذا الدليل بهذا العمل؟ أعطيني دليل، أنا صاحب دليل وهذا حقي. ما عندهم دليل، إذن يلزمون الناس على أمر ما في دليل عليه، هذا ضلال مبين، هذه حزبية مقيتة، ها؟ هذه دعوة لإيه؟ لجاهلية، ما هي دعوة لسنة. النبي عليه السلام قال تمسكوا، مش روحوا حزب سووا جماعة وكتلوا، قال تمسكوا بالكتاب والسنة وعضوا عليها بالنواجذ، يعني على الدليل تمسك، هذا معنى الكتاب والسنة. وإن لمكم أحفظ كتاب ولم أحفظ سنة يعني إيه؟ لا تفعل فعل إلا بدليل. إحنا قلنا لكم هذه الأمور يا إخوة، والله انظروا إليها، نوم جنوب وفر. السلف قال إذا استطعت أن لا تحك رأسك إلا بدليل فافعل، تحك رأسك جي إذا في دليل افعله، ها؟ وهذول بدنا إيانا نفعل أشياء عظام ونرخي نسائنا وأطفالنا في الشوارع ونروح نهاجر في سبيل الله بدون دليل، أعوذ بالله، ها؟ قد ضللنا إذن وما كنا من المهتدين. فعل الصحابة، لو كان هذا خيرا لسبقونا إليه، لكان الرسول يتجول وراح ها وأسس وعمل، لما فعل الناس، ها؟ وأنا سألت أين الإمام مالك من هذا عملكم؟ أين الإمام مالك الذي هو إمام بحق وذو علم؟ أين هو من تجوالكم اللي بتقولوا عنه هذا أس من أسس دعوة الرسول؟ ها؟ حار جوابا، ما استطاع. أين الإمام مالك من تجوالكم؟ إمام مالك بقي في المدينة لا تجول ولا سوش، ها؟ وهو إمام وعالم ويشهد له القاصي والداني، ما عنده أي جواب، ها؟ فهؤلاء يحذروهم، اللي بيأتك بالدليل على الرأس والعين وهذا محترم، ها؟ ممكن يضحك عليك لأنك أنت مغفل وجاهل ويجيبك دليل ضعيف، هذا مشكلتك مو مشكلتنا. واللي ما عنده دليل هذا إيش؟ هذا يهجر ويحذر منه فقط. ها لو ابن باز، ألباني، الشيخ ربيع، أي إنسان بيحكي لنا كلام ما بيجيب دليل عليه مردود. ها ابن عباس قلنا لكم، قالوا لأبو بكر وعمر بقولوا إيه؟ إنه في تمتع، إنه ما في إيش؟ تمتع بالعمرة للحج ما في. قولهم قال، أقول لكم قال رسول الله، وأنتوا بتقولوا اللي قال أبو بكر وعمر؟ ها توشك أن تنزع عليكم حجارة من السماء. ها بده دليل ابن عباس. أبو بكر وعمر إذا خالفوا رسول الله شو يعني؟ بده فعل عن النبي عليه الصلاة والسلام. وسيأتينا الآن حديث جابر رضي الله عنه. نعم الآن هل دائما تفكروا يا أخوة، سأذكر فيها في كل درس، أن حجتنا وميزنا إحنا عن غيرنا الدليل. أعطيني دليل وأنا خلف الدليل وأنا أقدس الدليل، وأتفانى وأتوارى وكل شيء من أجل الدليل، أسير وراء الدليل حيث صار. لكن أشياء بدون دليل لأن حزبي بأمرني فيها هذا مرفوض وملقى في الزبالة. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كل أمة يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى يا رسول الله؟ من أطاعني. نريد فعل من الرسول حتى نطيعك، اللي هو طاعة الرسول عليه السلام. الأب، الحاكم، الأم، أي إنسان بيحكي لنا كلام في معصية ما في عليه دليل فهو مردود على صاحبه كائنا من كان. ما في محاباة هنا، في دليل. كل ما تمسك الإنسان بالدليل عظمناه واحترمناه بأجل تمسكه بالدليل. إذا ترك الدليل والله إيش لا ننظر إليه كائنا من كان. وأنا أول الناس بقول إذا رأيتم لا تمسك بالدليل ولا يجيبكم دليل ارفضوا كلامه، اضربوه على عرض الحائط. هكذا قال الشافعي، هكذا قال أبو حنيفة، هكذا قال مالك، هكذا قال أحمد. شو قال أحمد ومالك والشافعي اللي هم أفضل من هؤلاء النتنة؟ قال إذا خالف قول الحديث، بمعنى إذا قولي ما يوجد عليه حديث فاضربوا قولي عرض الحائط. الشافعي بقول إذا ما عندي حديث من كلامي، أبو حنيفة إذا بتكلم كلام فيش عليه مستند حديث اضربوه عرض الحائط، خذ بالحديث ما تأخذ كلامي. فأين الحديث من هؤلاء، أفعال هؤلاء أهل البدع والضلال؟ ليه نسميه إحنا أهل البدع والضلال؟ إنهم ما اتبعوا حديث، اتبعوا أهواءهم، شهواتهم وفلوساتهم ومناصبهم وكراسيهم، ذلك مردودين. ليه الناس ما بتحبنا؟ لأنه إحنا بنطالب بالدليل، وهم بدهم إيش؟ دين جمع بس بدون دليل خلاص. ليه؟ كيف تعبدنا الله بالدليل؟ كيف ندعو؟ كيف نتكلم؟ كيف نمشي بدون دليل؟ هذه مسائل مهمة يا الإخوة. دفهموها هذه أكثر ما نفهم هذه الأمور. هذه مسائل الدليل مهمة جدا، مهمة جدا جدا جدا. دائما كن دائما على إيه؟ في بالكم. إذن عائشة تحدث عن كيفية إزالة المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تغسله أحيانا كان رطبا وتفركه أحيانا كان يابسا. في هذا الحديث بفوائد طهارة المني، لأنه لو كان نجسا لم يطهر بمجرد الفرق. المني لو سألنا هذا المني نجس ولا طاهر ما يعرف، لا طاهر المني، لأنه كانت عائشة تفركه وخلاص يصلي بالنبي عليه الصلاة. لو كان نجس ما ينفع إلا الإيه؟ أن يغسله، أن تغسله. ثانيا أن المشروع إزالة أثره، وكيفية ذلك أن يغسله إن كان رطبا ويفركه إن كان يابسا، وإن غسله ولو كان يابسا لا بأس. ثالثا فضيلة عائشة رضي الله عنها. اقرأ الحديث بسرعة.
الحديث الرابع والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها وجب الغسل، وفي لفظ لمسلم وإن لم ينزل.
نعم ثم ذكر الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إذا جلس بين شعبها، يعني الرجل بين شعبها أي المرأة لجماعها، والشعب جمع شعبة وهي القطعة من الشيء، الأربع والمقصود بها يداها ورجلاها، جهد ثم جهد يعني بلغ الجهد منها بإلاج ذكري في فرجها وجب الغسل، يعني لزم وثبت الغسل وإن لم ينزل، وهذه قاطعة لمن يقول فقط للإنزال وإن لم ينزل، ها لكنه جهدها فيجب عليه الغسل. في هذا الحديث من فوائد أن الجماع موجب للغسل على الرجل والمرأة سواء حصل إنزال المنع أم لا. ثانيا الإيماء إلى بعض الحكم من إيجاب الغسل بالجماع، وهي عودة نشاط الجسد بعد الجهد الموجب لفتوره. ثالثا استعمال الكناية فيما يستحيى من عن التصريح به، لما قال إيش شعب الأربعة كناية كانوا كما قلنا لكم يكنون على الألفاظ التي تستحيى من التصريح، لكن إيش تفهم من ذلك. اقرأ آخر حديث.
الحديث 35 عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه كان هو أبوه عند جابر بن عبد الله وعنده القوم، فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمنا في ثوب. وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثة. قال المصنف الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أبوه محمد بن الحنفية.
نعم، ثم ذكر المصنف حديث أبي جعفر. أبو جعفر هذا محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي من التابعين، ويعرف بالباقر، وهذا دائما الشيعة بدندنوا حوله باقر وماقر، لكن هذا أهل السنة هؤلاء إيش يكذبون عليهم بأمور كثيرة، سمي باقر لأنه تعمق في العلم وتوسع فيه وكان ثقة فاضلا، توفي في المدينة سنة 14 ودفن بالبقيع. هو وأبوه أبوه اللي هو إيش أبو علي بن الحسين من التابعين، كان ثقة فقيها فاضلا عابدا يلقب زين العابدين زين، وكان مشهور بورعه تقوى، وكان يعني سخي وينفق، وكان يعيل يعني 100 بيت. فلما مات عرفوا أنه إيه لما انقطع الإعالة انقطعت، عرفوا أنه كان هو الذي يعيلهم، مع أنه كان يقول هذا إيش ما نرى ينفق، لكن سبحان الله كان يستخدم مسألة إيش السر في النفقة. وجابر هو ابن عبد الله بن حرام، شهد العقبة وغزى مع النبي جميع غزواته سوى غزوة بدر وأحد، حيث منعه أبوه ليكون عند أخواته، فلما استشهد أبوه أبو لجابر هو عبد الله في أحد تزوج امرأة ثيبا تكون عند أخواته، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه هلا بكرا تداعبها وتداعبك، ليه تزوجت ثيب يعني امرأة كبيرة ويعني متزوجة من قبل، فقال له أردت أن تخدم أو تراعي أو هذا، فشكر النبي صلى الله عليه وسلم. كان كثير الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له في مسجد النبي حلقة يلقي فيها الحديث والعلم، توفي سنة 74 في المدينة. فكان عنده قومه، قوم هؤلاء رجال، وقيل أنهم من بني يعني من آل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه سألوا جابرا، والسائل منهم هو أبو جعفر راوي هذا الحديث، سأله عن إيش عن الغسل، سألوا عن الغسل يعني عن ماء الغسل ما يكفي فيه، يعني ما هو سوى عن نفس الغسل، سألوا عن إيش مقدار غسل النبي صلى الله عليه وسلم، الماء الذي كان يستخدمه ويستعمل النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يغتسل، فقال يكفيك صاع، يعني كان غسل النبي عليه السلام إيش مقداره صاع، والصاع ها يعني بالجديد كيلوين وأربعين جرام، كيلوين وأربعين جرام يعني هو 4 أمداد، المد هو ملء كفي الرجل المعتدل، فقال يكفيك يعني يغنيك الصاع فقط، يكفي إيش الصاع. فقال رجل، هذا الرجل الذي اعترض هو الحسن ابن محمد ابن علي اللي هو ابن محمد ابن الحنفية وهو من التابعين أيضا، فقال هذا محمد لا يكفيني هذا الشيء اللي بتقوله صاع ما يكفيني، وعلل في رواية أنه ذو شعر كثيف، فالصاع يعني أربعة أمداد مد من الكفين الإنسان، يعني شيء يعني أكثر بهذا من هذا بشيء يسير. وجاءت رواية أنه بخمس أمداد، يعني المهم الكمية إيه؟ قليلة. فقال هذا ما يكفيني لأني عندي شعر طويل كثير. فقال رد عليه جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا. جابر احتج بإيش؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أوفى منك شعرا، يعني أكثر منك إيش؟ شعرا. ثم وهو خير منك، اللي هو مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام، أفضل منك. ثم بقول جابر بعد ما اغتسل بصاع من ماء أمن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إيه؟ صلى فينا وبثوب واحد، يعني دل على أن هذا اكتفى به النبي وأصبح مؤهلا لرفع الحدث الأكبر والأصغر، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الحسن ابن محمد قال لا يكفيني صاع لأنه كان كثير الشعر، فرد عليه جابر ردا شديدا بأنه كان يكفي من هو أكثر منك شعرا وخير منك في التقوى وإيش وطلبا للأجر والإسباغ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فجابر يعني شدد عليه، وكانت حجة مين؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كحجة ابن عباس مع اللي قال والله إيش ما في تمتع. كذلك حجتنا نحن اليوم مع أي إنسان بقولنا هذا من دين الله، هذا في سبيل الله، هذا عن الله وعن رسوله، حجتنا إيش؟ هل فعلوا النبي عليه السلام ولا ما فعلوا؟ حط قاعد النبي عليه السلام للثلاثة اللي دقوا بيوته وقالوا بدنا نفعل أشياء كحال هؤلاء بالضبط، والله أنا نريد أصوم طول الدهر طول النهار وما أفطر، الثاني قال أنا بدي أقوم طول الليل ما أرقد، الثالث قال أنا بدي أعتزل النساء. ما جاءوا شيء محدث وإنما من أحكام، لكن ما شاء الله طوروها وزادوا فيها. فالنبي عليه السلام ماذا فعل؟ النبي حط قاعدة عظيمة، من رغب عن سنة تفعلوه أنا فعلته، ما فعلوا النبي عليه السلام. شو قالهم النبي عليه السلام إذن؟ من رغب عن سنتي عن طريقي عن كلامي عن فعلي عن أي شيء أنا صدر مني أو افهموا لم يصدر مني مشي عن الرسول شيء، إما صدر منه قولا أو فعلا هذا نفعله، وفي مقابل أنه ما صدر منه يعني إيه؟ يعني ما نفعله. الناس بيفهموا القسم الأول بيفهموش أنه في قسم أخطر منه له إيه؟ أنه النبي إذا ما فعله إذا لا يجوز أن تفعله. أي شيء ما فعله النبي إذا إيه؟ إذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أي شيء ما فعله النبي إذا لا يجوز أنك أن تفعله. فهذه القاعدة، من راغب عن سنتي فليس، ما مدح أفعالهم منهم بدهم الخير وبدهم يصوموا ويصلوا ما شاء الله عنهم، ما مدحهم بل قال إن هؤلاء إيه؟ يعني بكونوا إما مفتتحي باب ضلال كما قال ابن مسعود. جاء ناس بتذكر ربنا وواحد بسبح بحصى وعلى الحصى كلهم بيرددوا خلفه إيش؟ مئة بيرددوا خلفه مئة، بيكبر مئة ما شاء الله، بيسبحوا في المسجد ما شاء الله عليهم. إجا ابن مسعود قال لهم إن إما أنتم على ملة أهدى من مت محمد أو أنكم إيه؟ هذا هو إما فعل فعله النبي أو فعل ما فعله النبي فيكون إيش؟ بدعة وضلال. إما أنكم على ملة أهدى من مت محمد أو إيه؟ مفتتحوا باب ضلالة. هذه قاعدة، حط هذا الحديث وفعل ابن مسعود على أي شيء بواجهك في الأمام في دعوتك وفي طلبك للعلم. من الفوائد في هذا الحديث حرص السلف على اتباع السنة حتى في مقدار ماء الطهارة. ثانيا أن مقدار صاع من ماء يكفي في الغسل من الجنابة، لكن إحنا عشان عندنا ما شاء الله الماء كثير نتوقعش هذا حتى إيه إنه غسل إنه صاع يكفينا ما شاء الله، لا يكفي، لكن نسأل الله إنه ما ننحرم الماء حتى نعرف إنه كيف يكفي. لذلك احنا قلنا لكم في الدرس الماضي كيف النبي عليه السلام كان يغتسل، احنا اليوم الواحد اراد يغتسل ما شاء الله ساعه في شو حرام، انت الان تريد اغتسال هذا مسؤول عنه الماء ومسؤول عن وقتك، تغتسل من الجنابه ثم خلاص، اما تجلس قاعد نايم في الحمام شو هذا حرام، لا يجوز، هذا اسراف للماء. استخدم الماء في الحاجة، إزالة الأوساخ الجنابة في شيء تحتاجه نعم، لكن ولا تبقى تلعب تحت الماء ستسأل عنه يوم القيامة. في ناس بيقول لك أنا ساعة حتى أرتاح وأخذ وقتي ومجدي، ما شاء الله ها، لكن إذا جلس في حلقة بتذمر بيقول لك شو هذا ساعة الشيخ قاعد بيتكلم أنا مللت ها. خمور المعاصي والمسلسلات والفوتبول هذا ومدري إيش ساعات ولا حتى ترمش عينه، لكن في درس ليه؟ لأنه ذاك الشيطان بشجعه بنفخ فيه، لكن هنا الشيطان إيه بثقل عليه، وهذا انتبهوا يا أخوة، انتبهوا الشيطان وراء كل هذه الأمور. ثالثا مشروعية إفراغ الماء على الرأس 3 مرات في الغسل. رابعا استعمال الشدة في الرد على من عرض السنة، انتبهوا استعمال الشدة في إيه؟ في الرد على من عارض السنة. هكذا كان مر معنا ابن عمر لما قالوا ابنه لا تمنع مساجد الله، قالوا بدنا نمنع، فسبوا في رواية ضربوا وهجروا إلى أن مات. هذا ابن عمر اللي احنا بنستدل فيه وصحابي، يعني فعل إشي منكر؟ لا، فعل الحق. اللي بيعارض سنة النبي عليه السلام هذا إيه؟ هذا داعي الضلالة، لابد أن نشدد معه حتى إما يرجع أو أن الناس يكفون عن إيش السير وراء. جواز خامسا الصلاة في ثوب واحد إذا حصل به تمام الستر ولو كان إماما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.